طيب، فاحنا لازلنا في التقديس والجهاد الروحي. فنرجع للاقتباس بتاع بولس كورنثوس الاولى 9 من 24 ل 27، هكذا اركضوا انتم حتى تفوزوا. يا ريت نركز في كل كلمه، هكذا اركضوا انتم حتى تفوزوا. يعني الانسان لو لم يركض لن يفوز. وكل متبار يفرض على نفسه تدريبا صارما. اجمل كلمتين عجبني هنا، يفرض وصارما. بعدين تالت كلمة طبعا شتى المجالات. نفتكر اول مرة قريت النص ده في الترجمة دي، طبعتها على A4 وحطيتها في كل حتة في الشقة. كل متبار يفرض على نفسه تدريبا صارما في شتى المجالات. وهنا كان تعليقي في النوم والاستيقاظ والاكل والعلاقات والأنشطة والأولويات والوقت والشغل والترفيه والقراءة والجواز والخلفة والخطوبة والفسح وكل حاجة والسفر وكل حاجة، كل شيء. عايزين نضيف حاجات تانية، عايزين نضيف. مين عنده حاجات تانية نضيفها؟ والتليفون، تلفزيون، انترنت، فيسبوك، موبايلات، كل شيء اصلا تشمل كل حاجة. فضيفوا زي ما انتوا عايزين. سواقة، مواصلات، شوبينج، المجاملات، الشهامة، الديستراكشنز، المشتتات، الزيارات الأسرية، كل شيء تشمل كل شيء. انا مش جايب حاجة من عندي. ايه تاني؟ شغل ده اكيد، شغل البيت، العلاقات اكيد، تجهيز الاكل، الطبخ طبعا، تربية الاطفال اكيد. فالافضل انه ما يبقاش فيه اطفال، لان مش هقدر اجيبهم وما اربيهمش، والا ابقى انا مذنب امام الله. انفاق في الخدمة وفي الكنيسة دخلة تحت كل شيء دي؟ وكل شيء هي كل شيء تبقى دخلة تحت ايه؟ شتى المجالات هي شتى المجالات. كلام، حكايات، في الصحة، في التفكير، كل شيء. كل متبار يفرض على نفسه، انا كنت حاطط في كل اوضه واحده او اتنين A4 على الاقل في كل اوضه عندي في الشقه من الجمله دي. كل متبار يفرض على نفسه تدريبا صارما في شتى المجالات. فهؤلاء المتبارين يفعلون ذلك ليفوزوا باكليل ثاني. طبعا نقدر نفهمها دي النهارده لو مش هنروح لتشبيهات الرياضه. فما في الشغل مثلا، كل واحد عايز يتطور ويتفوق في شغله وفي الكارير بتاعه ويتقدم، بيجري وبيفرض على نفسه حاجات ويشتغل ويكافح ويكافح. طبعا الاكل جائزة تأكيد، سواء بروموشن سواء بوست، فهو بيجري ورا حاجة. فبولس بيقول لهم هؤلاء المتبارين يفعلون ذلك ليفوزوا بإكليل هيجي يوم ويخلص. أما نحن إذا كنا هنفوز بإكليل غير فان، فكم بالحري غير فان، كم بالحري. إذا أنا أركض هكذا. إزاي بقى يا بولس؟ أسدد اللكمات إلى جسدي وأسوقه أسيرا. أقمع جسدي وأستعبده خوفا أن يتبين أنني غير مؤهل للمجازاة، أي أصير أنا نفسي مرفوضا. وهنا لسؤال كريستين، إيه هو الرفض أو الخسارة للجعالة أو الجائزة اللي يخشى بولس أن يخسرها هنا؟ طبعا في تفسير القائل بأن ما يخشاه بولس هنا هو خسارة امتياز أن يكون كارزا للمسيح. لأنه بيقول حتى بعدما كرزته للآخرين وخدت البشارة للأمم برا اليهودية والأوروبا، ما لقاش نفسي أن أنا أصبحت مرفوضا وفقدت هذا الامتياز. فهناك التفسير القائل بما يخشاه بولس هو خسارة امتياز أن يكون كارزا للمسيح. كذلك هناك تفسيرا آخر، وده اللي هنتعرض له من خلال كلمات الأب متى المسكين التالية، إن آية مهادنة مع الخطية، ونقف لحظة هنا. إذا كان بولس بيقول وبيوصي أن الإنسان المسيحي يكون بالأولى أكثر من المتباري الرياضي الدنيوي في أن يفرض على نفسه تدريب صارم في شتى المجالات ويضبط نفسه ويقمعها ويستعبدها، فبالأولى الإنسان المسيحي إذا تسيب واستهتر في هذا التدريب الصارم أو الجهاد الروحي، هنا التقديس بمعنى الجهاد الروحي، إذا استهتر الإنسان المسيحي وتسيب في التدريب الصارم أو الجهاد الروحي في دوره يعني كإنسان في عملية التقديس، ألا يعتبر هذا خطية؟ ألا يعتبر هذا كسر للوصية؟ وصية خلع القديم ولبس الجديد؟ الرقد في الميدان اركضوا أنتم هكذا يعتبر كسر للوصية، أني لا أركض هكذا، أركض بطريقة أخرى، طريقة على مزاجي على راحتي، إذن تعتبر هذه مهادنة مع الخطية. نستأنف إذن كلمات الأب متى المسكين على هذا الضوء، إن آية مهادنة مع الخطية بصورة مستمرة، وهنا دي بقى الكلمة المفتاحية، بصورة مستمرة، أية مهادنة مع الخطية بصورة مستمرة سيكون معناها توقفا في مفعول التبرير المجاني. أية مهادنة مع الخطية بصورة مستمرة، إن رأيت إثما في قلبي أن أرعى الإثم، فهذه هي الاستمرارية، الاستمرارية في المهادنة والتخاذل وفقدان الصرامة والقوة والعنف مع النفس. هذا يعني توقفا في مفعول التبرير المجاني ورجع إلى الدخول في قضاء الله، لأن الإنسان هيعود إلى السقوط الذي في داخله، ما هو ما سبهوش الإنسان الساقط دون وجود غطاء بر المسيح، إذا توقف هذا المفعول سيواجه الدينونة بدون غطاء، سيواجه الغضب الإلهي، لأن الله لا يستطيع أن يحتمل خطية الإنسان أو الخطية عموما. طبعا هذا الاقتباس شديد الصعوبة وسيعتبر أنه مضاد للإصلاح وللنعمة، فعشان كده هنرجع له تاني في الدرس اللي جاي ان شاء الله ونشرحه باكتر تفصيلا. فعندنا تفسيرين، تفسير ان اللي خايف منه بولس هو انه يخسر امتياز الكرازة انه يكون كارز، او انه يخسر الجائزة اي الحياة الابدية. فاي كان التفسير هذا او ذاك، فاننا بنقول على كل الاحوال من المؤكد ان في خسارة معرض لها الانسان المسيحي لو ما استمرش في عملية التغيير المسيحية، اي كان على اي حال على اي تفسير هتاخده، فواضح ان في خسارة معينة هيخسرها الانسان المسيحي لو ما استمرش في عملية التغيير المسيحية. وعشان يتجنب هذه الخسارة في عمل لازم يستمر يفعله، لا يتوقف فقط عند لحظة قبول المسيح، بل يجب أن يحدث في كل يوم. هو ده اللي قال عليه توما الكمبيسي، نجدد قصدنا كل يوم، لأننا لازلنا نحيا في عالم السقوط وبداخلنا ناموس ونظام قديم لسه شغال جوانا وفي داخل عالمنا الفكري الداخلي. رومية 7 من 20 ل 23. فإن كنت ما لست أريده إياه أفعل فلست بعد أفعله أنا بل الخطية الساكنة فيا. فإن كنت ما لست أريده إياه أفعل فلست بعد أفعله أنا بل الخطية الساكنة فيا. إذن أجد الناموس لي حينما أريد أن أفعل الحسنى أن الشر حاضر عندي. فإني أصر بناموس الله بحسب الإنسان الباطن ولكني أرى ناموسا آخر في أعضائي يحارب ناموس ذهني ويسبيني إلى ناموس الخطية الكائن في أعضائي. فلازال هناك عالم ساقط نعيش فيه، لازال هناك ناموس ونظام قديم لازال يعمل في داخلنا، ويحتاج أن تبسط نفوذ وسطوة النظام الجديد الهوية الجديدة المسيح في داخلنا شيئا فشيئا على كل عالمنا الداخلي، وهذه هي عملية التغيير. وعشان كده نقدر نفهم ان بولس ما بيعتبرش نفسه انه أدرك بعد، اي نال الجائزة، لكنه لازال لغاية لحظة كتابته لهذه الكلمات بعد كل سنوات خدمته لازال يمتد ويسعى نحو هذه الجائزة، نحو الغرض لنوال تلك الجائزة التي يدعون الله إليها دعوة عليا في المسيح يسوع. تيموثاوس 2 الثانية 2:15، وعايزين برضو نطلعها من الترجمات الأخرى، بيحث تلميذه على نفس النهج ده من الحياة في الحياة المسيحية، بيقول له اجتهد اجتهد. اوكي، فهمنا كلمة اجتهد دلوقت الأصل بتاعها ايه؟ اجتهد اجني، ان تقيم نفسك باجني، اجتهد ان تقيم نفسك لله مزكى، approved في الـ Revised Standard Version RSV approved، تقدم نفسك لله لائقا في الامتحان approved، اجتهد ان تقيم نفسك approved في الامتحان. نقراها من الترجمتين اللي معاكم، حد يقراها تفضلوا. اوكي، ترجمه كتاب الحياه تفضلي. تيموثاوس الثانيه 2:15،
اجتهد ان تقدم نفسك لله فائزا في الامتحان عاملا ليس عليه ما يدعو للهدف طلب كلمه الحق باستقامه.
هي دي فائزا في الامتحان، هي دي approved في الـ Revised Standard Version الـ RSV كتبها approved. اجتهد انك تقدم نفسك فايز في الامتحان، يعني ذاكر كويس عشان تنجح، اجتهد لكي تقيم نفسك لله مزكى، تقدم نفسك فائزا او لائقا في الامتحان approved. فايه هو الامتحان ده اللي محتاج تيموثاوس ومحتاج كل واحد مننا انه يجتازه بنجاح؟ هذا الامتحان حسب ما بيخبرنا المفسر في التفسير التطبيقي على الآية دي هو حياتنا كلها من بعد قبول المسيح، عملية التغيير هي دي الامتحان. الامتحان هو كل العملية اللي هنكتزها من لحظة التبرير إلى نهاية الحياة، ده امتحان نقعد نذاكر فيه كل الحياة، نجري فيه مسابقة علشان ننجح، ليس فقط اختبار قبولنا المسيح. فنقرأ المفسر بيقول ايه، ليست الحياة على الأرض مجرد مسرحية علينا أن نقوم بتمثيلها بلا هدف، بل هي وقت فيه نقرر هل سنعيش لله أم لا. هو مش كفاية اليوم اللي قررنا فيه ورفعنا إيدنا؟ لا مش كفاية، بل الحياة كلها منذ هذا اليوم، منذ البداية، منذ يوم اهتدائنا الأول حسب كلمة توماس إيكيمبس، ونجدد القصد كل يوم، هذه الحياة كلها هي وقت فيه أقرر، بقرر كل يوم، هو ده التقديس بمعنى بي رينيود، كل يوم بقرر أن أجدد القصد وأتجدد. فده بيثبت أني أعيش لله أم لا حسب ما المفسر بيقول هنا وحسب الرومية 12:2، لكي نبرهن، تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم، لكي نبرهن to prove، لكي نختبر بالبرهان العملي إذن الحياة كلها هي وقت فيه نقرر هل سنعيش لله أم لا. فكل لحظة في كل يوم في شتى المجالات المختلفة، مش يوم الخميس بالليل ولا الجمعة بالليل ولا الحد بالليل ولا في المؤتمر ولا الصبح بدري في الساعة اللي باخدها خلوة، كل اليوم أنا أقرر هل سأعيش لله أم لا في كل لحظة. ونحيا حسب ما قررناه. فالمشوار ده بيبين ان قراري مستمر وانا احياه، قراري مستمر واحياه. نكمل مع المفسر. وسيمتحن الله اي نوع من العمال كنا له. هذا هو الخشب والعشب والقش والذهب والفضة والحجارة الكريمة. سيمتحن الله اي نوع من العمال كنا له. فيجب أن نبني حياتنا على كلمته، ونبني كلمته في حياتنا، فهي وحدها التي تعلمنا كيف نحيا له ونخدمه. كلمته وحدها، ودي هناخد فيها وقت كتير في لماذا لا أجد الله. كلمته، فاكرين أن الثلاث خطوات اللي قلتهم مرة فاتت هم خطوة واحدة، لازم لها معبر أو بوابة ولها نتائج، هي دراسة كلمة الله، يعني هي تجسيد وجود الله في الأرض. يجب أن نبني حياتنا على كلمته، ونبني كلمته في حياتنا، فهي وحدها التي تعلمنا كيف نحيا له ونخدمه. فالمؤمنون الذين يتجاهلون الكتاب لابد سيخجلون أمام كرسي المسيح. إن كفحنا ووجهدنا الدائم للحفاظ على التأمل والدراسة والتوبة اللي هم حاجة واحدة، الدراسة التي تحدث في مناخ التأمل وتنتج التوبة، والاستمرار في الشركة مع الله هو ده الأمر الوحيد، هو ده الكفاح الوحيد، هو ده المسابقة الوحيدة، هو ده الامتحان الوحيد الذي يجتازه الإنسان وبه يسمح ويبرهن الهوية الجديدة فيها التي هي المسيح شخصيا، أن تنشط وتبسط نفوذها على كل حياته وكل حياتي وحياة كل من واحد فينا وكل عالمنا الداخلي، فنبرهن فعلا على مشيئة الله في حياتنا. هو ده السعي لتحقيق الخلاص عمليا بخوف وارتعاد، فيليب 2:12 من كتاب الحياة. هو ده دورنا في عملية التغيير أو التجديد، التقديس، المسيحية أو تتميم الخلاص. بين قوسين كلمة واحدة، هو الجهد، مفيش كلمة تانية، لأن دراسة الكتاب صعبة قوي، محتاجة جهد مهول وضبط الحياة لكي أحصل على المناخ اللي فيه أقدر أدرس الكتاب وأضع نفسي أمامه بحيث أن يكلمني صاحبه، مش أدرسه دراسة هيد نوليدج زي ما شرحت المرة اللي فاتت، دراسة عقلية فقط. بالمناسبة أنا كنت كاتب تعليق على هيد نوليدج، فأقف لحظة وأقوله انه هيد نوليدج يعني بيها معرفه معلوماتيه في الراس، باللغه الدارجه معلومه في الراس، زي 1+1=2 لا تعني لي شيئا لكنها معلومه. امتى تبقى بتعني شيء لي شيئا حياتيا؟ لما يكون الألف جنيه اللي معايا وانا محتاج 2000 فجاه حصل حاجه خليتهم 2000، فالألف والألف بقوا 2000، فهو ده اللي انا كنت محتاجه وهروح اجيب بيه اللي انا كنت عايزه. اصبحت معلومة 1+1=2 معرفة شخصية اختبارية تعني شيء لي. فده اللي بقصده بهيد نوليدج، مش بقصد استخدام العقل، لان استخدام العقل طبعا زي ما قلنا جزء من القلب، العقل والفكر، الفكر والمشاعر والارادة الى اخره. ففي جهد ضخم عشان اتي للكتاب كل يوم، ليس كهيد نوليدج، عشان أضبط نفسي بطريقة تخليني في المناخ الملائم أن صاحب هذا الكتاب يكلمني. والمناخ الملائم ده حدوتة، دي قصة نتكلم عنها في لماذا لا أجد الله. ليه مش بنجد أن ما فيش المناخ الملائم أبدا؟ إن كان البار بالجهد يخلص، فكم وكم هيبقى على غير البار. هو ده الطريق لكي يسير الإنسان نحو النضج المسيحي الحقيقي، زي ما فهمنا في أول درس، لكي يحضر كل إنسان يحضر كاملا او ناضجا في المسيح. اقتباس جميل لفرانسيس شيفر، فرانسيس شيفر من كتاب إله غير صامت، كتاب مترجم في العربي من السبعينات، كتاب في غاية الروعة لفرانسيس شيفر، وموجود على الإنترنت لأنه نفذ من بدري، فموجود أعتقد أنه مجاني لأي حد يدور عليه على النت. يجب أن نقرأ الكتاب المقدس لعدة أغراض. فنحن نقرأه بحثا عن الحقائق، لكن قراءة الكتاب المقدس كل يوم تؤدي لشيء آخر، فهي تخلق فينا عقلية جديدة. وهذه حقيقة ليست هينة، أن نتمتع بعقلية سليمة بالرغم مما يحيط بنا من أفكار مفروضة علينا من كل ناحية، في التربية والأداب والفن وفي وسائل الإعلام المختلفة. دي حقيقة مش هينة أبدا، أن نتمتع بعقلية جديدة سليمة، يبسط الروح القدس أو المسيح الهوية والطبيعة الجديدة في داخلي، نفوذه على كل كياني، بحيث أن أصبح عندي نيو منتاليتي، عقلية جديدة. بالتأكيد هذه ليست حقيقة بسيطة أو هينة على الإطلاق، دي واحدة من أهم الجوانب العملية للتجديد وتتميم الخلاص. عايزين ناخد مثال تاني من بولس، تيموثاوس الثانية 2:3-6، فخلينا نقراها برضو من الترجمات المختلفة. تيموثاوس الثانية 2:3-6، فاشترك أنت في احتمال المشقات. بولس بيكلم تيموثاوس، بيكلم كل مسيحي، فاشترك أنت في احتمال المشقات كجندي صالح ليسوع المسيح. ليس أحد وهو يتجند يرتبك بأعمال الحياة لكي يرضي من جنده. وأيضا إن كان أحد يجاهد لا يكلل إن لم يجاهد قانونيا. يجب أن الحراث الذي يتعب يشترك هو أولا في الإثمار. حد يقرأها لنا؟ تفضلي.
اشترك معي كجندي المسيح في احتمال المشقات. فما من احد ينخرط في الجنديه يورط نفسه بامور الحياه المدنيه.
جميله الكلمه دي، قوليها تاني. ما من احد،
فما من احد ينخرط في الجنديه يورط نفسه بامور الحياه المدنيه. لانه يحاول ان يرضي، واذا اشترك احد في مسابقه رياضيه فانه لا يفوز بالجائزه الا اذا نافس وفق القوانين.
جميلة برضو دي، عديها تاني. لا يفوز بالجائزة،
لا يفوز بالجائزة إلا إذا نافس وفق القوانين.
ما ينفعش يجري بمزاجه، في قوانين، فاكرين في طريق أحكامك يا رب انتظرناك، في أحكام، في ريجوليشن لكيف أجد الله، كيف أكون مسيحي. فما ينفعش أنا أجري بمزاجي وأعمل اللي أنا عايزه وأفتكر من كده هلاقي الله، ما ينفعش. في طريقه فقط، في طريق الأحكام التي هو وضعها. قولي العبارة تاني من فضلك كريستين.
وإذا اشترك أحد في مسابقة رياضية فإنه لا يفوز بالجائزة إلا إذا نافس وفق القوانين.
وفق القوانين، في قوانين يا جماعة. احنا فاكرين إن حياة النعمة هي حياة بلا قوانين، هذه هي النعمة الرخيصة. بونهوفر بيكلمنا عن حاجة اسمها النعمة المكلفة. في قوانين للحياة المسيحية. امتى اخر مرة سمعنا حاجة عن وسائط النعمة؟ امتى اخر مرة سمعنا وعظة عن حاجة؟ حد يعرف حاجة اسمها وسائط النعمة اصلا؟ ما سمعناش خالص في الجيل بتاعنا عن حاجة اسمها وسائط النعمة. سمعتي؟ فاحنا الباقيين ما حدش سمع ان في حاجة اسمها وسائط النعمة. اوكي. فدي قوانين، هناك قوانين. ان ما اتبعناهاش، وهناك وسائط، في ميديا. زي الميديا كده، في وسائط. لو ما استخدمناهاش ما نضحكش على نفسنا، مش هتنفع، مش نعمة يعني سداح مداح. اوكي اوكي طيب نكمل نسمعها من كتاب الحياة.
شارك في احتمال الالام كجندي صالح للمسيح يسوع. وما من مجند يربك نفسه بشؤون الحياة اذا رغب في ارضاء من جنده، كما ان المصارع لا يفكيل الا اذا صارع بحسب القوانين. كذلك الفلاح الذي يشتغل بجد يجب ان يكون اول من ينال حصته في الغد من الغد.
اوكي. فالنوال الثمار والغله والجائزه وارضاء السيد في المعركه له قوانين. الحياة المسيحية ليست حياة عشوائية اعتباطية. النعمة فهمت غلط، مش دي النعمة. ايه الشيء المشترك في الثلاث تشبيهات دول؟ احنا عندنا تشبيه جندي او رياضي مصارع او فلاح. ايه الشيء المشترك في الثلاثة دول؟ اشتغل، جهد، ديسيبلين. التلاتة بيحركهم الديسيبلين، في ديسيبلين، في اوردر. هو ده بالظبط العنف اللي اتكلم عنه المسيح من ساعة ملكوت الله، من ساعة يوحنا المعمدان، الذي يأخذ ملكوت السماوات يأخذه وهو يخصب نفسه بعنف إليه. هناك ديسيبلين شديد، مبدأ ضبط النفس، سيلف كنترول، والتحكم في النفس وقمعها وترويضها وإخضاعها لسنن وقوانين تخالف طبيعتها. ده الشيء المشترك، لأن الإنسان بطبيعته بعد السقوط طبعا زي ما فهمنا من أول درس يؤجل الألم والتعب ويقدم اللذة والراحة، ولو حتى اللذة دي وقتية وستزول وفانية مش مهم، بس يبقى عايزها دلوقتي، ونأجل الألم والتعب حتى لو هيجيب نتيجة بعيدة المدى وأبدية. ده الإنسان بطبيعته. والغرابة أنه من أكبر الناس اللي اتكلموا عن الموضوع ده فرويد وألبرت إليس، والاتنين ملحدين. الاتنين ملحدين، وهم أكتر اتنين اتكلموا عن مبدأ اللذة الذي يحرك الإنسان. هي دي طبيعة الإنسان، عشان كده الإنسان بيخسر في النهاية، عشان كده كثيرون سيطلبون ولن يقدرون أن يحصلوا على ما هو أبدي، لأنهم سيضعوا في الأولوية أن يكسبوا ما هو وقتي. المشكلة هنا دلوقتي أمامنا أنه مطلوب من الشخص المسيحي عشان يستمر في مسيحيته، مطلوب منه أن يفعل وينتهج أشياء تخالف طبيعته هذه القديمة التي اعتدها كل أيام حياته، أشياء تؤكد انتسابه للطبيعة الجديدة التي للمسيح الساكن بداخله، أشياء تجعله يثبت كالغصن الثابت في الكرمة. وقرينا يوحنا 15 الأجزاء، الجزء الصعب، الغصن الغير ثابت لا يأتي بثمر، أقطعه ويحرق. فلابد الإنسان المسيحي يفعل وينتهج عقلية جديدة ومنهجية جديدة في الحياة تبرهن على وجود الحياة الجديدة، تعطي الفرصة للمسيح الطبيعة الجديدة الساكن في داخله أن يبسط نفوذه. كلمة اللي بحب دايما استخدمها، أن يبسط نفوذه، تجعله يثبت كالغصن الثابت في الكرمة إذا أراد أن يكون مسيحيا، زي ما بطرس بيقول في رسالته الثانية صح 1:10-11. بطرس الثانية صح 1:10-11: لذلك بالأكثر اجتهدوا الكرب، أجني تحملوا الكرب. لذلك بالأكثر اجتهدوا أيها الإخوة أن تجعلوا دعوتكم واختياركم ثابتين. ماشي، فليكن أن الإنسان قد اختير من قبل تأسيس العالم. اجتهد أيها الإنسان الذي تم اختيارك في المسيح من قبل تأسيس العالم، بطرس بيقول لك مش أنا، اجتهد أن تجعل دعوتك واختيارك هذا ثابت. أقولها تاني، قد يكون تم اختيارك من قبل تأسيس العالم، لأن الكتاب بيقول كده، لكن أيها الإنسان الذي تم اختيارك في المسيح قبل تأسيس العالم، اجتهد agonizing، تحمل الأجوني، العذاب والكرب، لكي تجعل دعوتك التي دعيت إليها، الدعوة التي سمعتها أو ستسمعها وتفتح الباب وتصبح من المختارين، وتجعل هذا الاختيار ثابت. الله يعني هو مش ثابت؟ أو ممكن ما يبقاش ثابت؟ لأنكم إذا فعلتم ذلك لن تزلوا أبدا، لن تزلوا، تسقطوا يعني من الزلل، لأنه هكذا يقدم لكم بسعة، برحب، بوسع دخول إلى ملكوت ربنا ومخلصنا يسوع المسيح الأبدي. إزاي؟ هكذا بطرس بيقول، هكذا بأن تجتهدوا أن تجعلوا دعوتكم واختياركم ثابتين لاستمر إلى النهاية، يتمسك إلى النهاية. إن تمسكتم، فاكرين الآية اللي ختمنا بها الدرس اللي فات؟ نقراها تاني اللي فيها أداة الشرط. إن تمسكنا وأبقيناها ثابتة إلى النهاية، عبرانيين 3:14، نكون مشاركين للمسيح اللي فيها هنا في الترجمة المبسطة بشرط. إذن اجتهد أيها الإنسان المختار أن تجعل دعوتك واختيارك ثابتين. نقرأ من ترجمات مختلفة. اثنين بطرس الثانية 1:10-11.
فبأخرى بكم إذن أيها الإخوة أن تجتهدوا لتثبتوا عمليا أن الله قد دعاكم واختاركم حقا.
لحظة واحدة، فكل من يقول عن الاختيار بالأحرى يثبت أنه مختار.
أوكي. فأحرى بكم إذن أيها الإخوة أن تجتهدوا لتثبتوا عمليا أن الله قد دعاكم واختاركم حقا.
إزاي هتثبتوا عمليا أنكم مختارين حقا؟
فإنكم إن فعلتم
بالاجتهاد.
يلا. فإنكم إن فعلتم هذا لن تسقطوا أبدا، وهكذا يفتح الله لكم الباب واسعا للدخول إلى الملكوت الأبدي، ملكوت ربنا ومخلصنا يسوع.
اوكي. اذا المسيحي مطلوب منه دائما ابدا ان تكون اولويته الدائمه هي تاجيل لذته ومتعته الشخصيه الوقتيه وتقديم التعب والالم امامها لكي يفسح المجال لشخص اخر جديد بداخله ان ينمو. هو عايز العكس، عايز يجعل ذاته تنكمش وتضمر، والحاكم الجديد هو الذي تبسط نفوذه. العملية دي بيقول هنا المفسر في الجزء اللي فات في التفسير التطبيقي ان هي الحياة كلها، انها الحياة كلها منذ لحظة التبرير هي هذه العملية، بيراها الله ويحكم عليها ويرى الانسان ويرى كفاحه وجهاده لكي يثبت أو استهتاره وعدم ثباته. فهو بيقيس الحياة وله مقياس أنا معرفوش، معرفش الله بيقيسها إزاي، وما أقدرش أقول إزاي وإمتى. الله له طريقة في أنه يحكم على حياة الإبن في كل حياته من أول لحظة التجديد إلى نهاية هذه الحياة. عشان كده بيديله فرصة 20-30-40 سنة يحيى بعد التجديد، عشان يرى عملية التقديس هي التي ستثبت وتبرهن أنه ثابت وأنه مختار أو العكس. إزاي بقى الله بيعملها بالظبط؟ معرفش. الله هو اللي هيقول، ما حدش فينا هيقدر يقول على فكرة. الله وحده هو الذي يعلم الذين له، هو اللي وحده له الحقية والإمكانية أن يرى حياة الإنسان ويحكم عليها. حتى أنا نفسي حكمي على نفسي غير مضمون.
بتاع شيفر بتاع كاب الله فو سبيريتشوالز. الكتاب دوت الجملة اللي انت قلتها لحظة بلحظة دي اكتر كلمة خبطت فيها في الكتاب، ان انا بقرر كل لحظة في حياتي ان المسيح هو الملك على حياتي، مش انا.
yes.
كل لحظة هو كان بيتكلم قوي في الحتة دي.
yes. في حتة لازم اقولها برضو قبل ما اكتم، في بداية الفصل 6 بداية الدرس السادس لما شرحت ما هو اختبار الميلاد الثاني او التبرير. الانسان لما يصل الى اليأس وادراك فساده الشامل هيكتشف انه مطلوب منه شيئا واحدا، مش مطلوب منه حاجتين ولا عشرة، شيء واحد فقط. أن يسلم مفاتيح هذه المدينة إلى حاكم جديد، لأنه لا يملكها بل هو سرقها من هذا الحاكم، هو اختلسها استلبها. وشرحت لما بيدخل الحاكم الجديد في معجزة الولادة الثانية التي لابد أن تحدث في هذه اللحظة بالتحديد، وإلا لا يحدث التبرير، أنه لا يوجد تبرير إلا إن دخل المسيح وأصبح هو الغطاء بين الإنسان والله. لما بيدخل لابد أن يبسط نفوذه شيئا فشيئا كل يوم لغاية نهاية الحياة، وهذه عملية التقديس. فإذا في اتجاه، موقف، اتيتيود لابد أن يكون موجودا، إني حرامي ولص ومجرم، وبالتالي أنا دومد، فهنبطح أرضا أمام المالك الحقيقي لهذه الأرض التي سرقتها التي هي أنا وأعطيها له. لكن هذه الأرض لما شبهت دواوين الحكومة مؤسستها، كل يوم عندي جهاد فأنا أجدد قصدي فأسمح للحاكم ده to overrule، يبتدي يسود وينتشر ويتسيد. فده اللي أنا فهمه عن التجديد أو الخلاص التبرير. هناك اتجاه قلبي، وهناك حياة كاملة من الكفاح والجهاد اسمها التقديس، لكن هناك اتجاه قلبي. عشان كده أنا طعنت، وطبعا مش أنا مشير لأن أنا لا أفهم شيئا، لكن كل ما تعلمت منه من اللاهوتيين عبر العصور لاستقيت منهم هذا العلم، يطعنون في كل من يقول يا رب يا رب، ليس بالضرورة سيدخل ملكوت السماوات، لأنه قال يا رب يا رب حتى لو قال له احنا عملنا معجزات باسمك. هناك طعن شديد فمن يحاكوا هذا الاختبار ويقلدوا ويخففوا ويؤيفوا، يعملوا له alteration، تأييف. هقرأ شيفر وبعدين أختم بجوناثان إدوارد. شيفر مرة أخرى بيقول: إذ ينمو المسيح روحيا فيجب أن يضع عالمه الفكري وعالمه الخارجي الاثنين الداخلي والخارجي بطريقة واعية شيئا فشيئا أمام مقاييس الكتاب المقدس. بمعنى إيه؟ بمعنى أن يأتي بالجزئيات الداخلية الموجودة في عالم الفكر، زي إيه؟ مثل المعاني والقيم والمعرفة والأخلاق، يأتي بهم إلى معايير الله، ومن ثم يتغير تدريجيا من الداخل فينعكس هذا التغيير على الخارج أيضا. حاجة أخيرة لابد أن أؤكد على شيء قلته الأسبوع اللي فات وأقوله تاني النهاردة، إن الجهاد وضبط النفس ما لم يكون قانونيا، ما لم يكن في حياة التبرير الإنسان البار، فهو مجرد تدريبات صوفية لا طائل لها، لا هدف منها إلا ديسبلين نفس الإنسان زي البوذية. وده اللي بيقوله فعلا المفسر في التفسير التطبيقي في تعليقه على كورنثوس الأولى 9:25. فلازم الجهاد يكون قانوني، بمعنى أولا أنه دخل الجهادية ويتبع قوانين الجهادية، ما ينفعش حتى يتبع قوانين جهادية لوحده من بيته ويعمل جهادية ملاكي. فلازم يكون حصل على التبرير، وإلا تبقى لا طائل لها هذه التدريبات الروحية النسكية. لازم يكون حصل على الولادة الثانية. فنختم بجوناثان إدواردز في الوعظة الشهيرة لي، وعظة شهيرة اسمها خطاب بين يدي إله غاضب، اتطبعت طبعا ومترجمة في العربي وفي لغات تانية كتير أكيد. بيقول: مهما حاول الإنسان الطبيعي، الإنسان الطبيعي مقصود به الذي لم يحصل على التبرير، الذي لم يولد ولادة ثانية، اللي هو أنا وإنت قبل التبرير بدون تبرير، مهما حاول وجد في سعيه، يعني المسألة مش مسألة جد وخلاص، مهما حاول وجد في سعيه ومهما بلغت الألام التي يتكبدها في سبيل الدين، مهما قال أنا ببذل أقصى ما عندي والله رؤوف رحيم وهو شايف القلوب وربنا رب قلوب. لا، مهما كانت الصلوات التي يصليها، فإن لم يؤمن بالمسيح، إن لم يحصل على اختبار قبول المسيح، فإن الله ما عندوش أي التزام ناحيته. ده اللي عايز يقوله، أن الله ليس تحت أي التزام من أي نوع أن يحميه لحظة واحدة من الدمار الأبدي. Okay.